لما صار الزلزال العالم تنازل عن كتير شروط كان موضوعة محطوطة. مثلاً أمريكا وقفت العقوبات لمدة 6 شهور، فالنظام استثمر بالكارثة لا يعمل مكاسب سياسية. علي صوته فوراً، أول مطلب طلع عندهم أنه شيل العقوبات عنا زلزال.
وبنفس الوقت ما ننسى اللاجئات في تركيا، لأنه كمان اللاجئات في تركيا تم التعامل معهم بطريقة فيها فرز. نحن بعض الأسر اللي تم فرزها لأبنية بيوتها انهدت، طالعون بنص الليل وجابوا عائلات تركية.
مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست السياسي شخصي، حوار من المنطقة وإليها. رح نناقش في مجموعة قضايا شخصية اجتماعية وسياسية بإطار تحقيق السلام النسوي المستدام. هذا البودكاست من إنتاج رابطة النساء الدولية للسلام والحرية، ورح نطرح من خلاله تحليل نسوي لمناهضة العنف والنزاع والسعى نحو الحرية والعدالة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنا هنادي علوش، ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان، مديرة برامج بمنظمة الضماء، ورح أكون كتير فخورة أني رح شارككم بهذه الحلقة من بودكاست السياسي شخصي. معي زميلتين رائعتين باستضافتهم اليوم كمان من سوريا، رح نكون عم نتناقش ونغوص بالتفاعلات والتقاطعات بين الكوارث الطبيعية والنزاعات والسياسية. ب6 فبراير 2023 زلزال قوي هز شمال سوريا وجنوب تركيا، خلف وراء كتير تأثيرات كبيرة مو بس على الأرض، كمان على الناس وعلى حياة الناس. هالكارثة ما كانت متوقعة وزادت من التحديات للسوريين والسوريات اللي عايشين بالمناطق المتضررة بسوريا وتركيا. مو بس كانوا عم يتعاملوا مع الضرر اللي صار من الزلزال، كمان عم يتعاملوا مع المشاكل السياسية والاجتماعية متراكمة من آثار الحروب والنزاعات اللي استمرت لأكثر من 10 سنين. والحلقة من السياسي شخصية مميز كتير لأنها جزء من مشروع كبير نعمل عليه مع رابطة النساء الدولية للسلام والحرية شركاتنا السوريات. بنحاول نفهم فيه تأثير الزلزال من خلال تجارب النساء السوريات بسوريا وتركيا، من أجل تحدي وتغيير الاستراتيجيات بإدارة الكوارث اللي غالباً تتجاهل قضايا الجندر والسياسي والنزاعات. لهيك قبل أو بعد ما تسمعونا بشجعكم تقروا تحليلنا النسوي لتأثير الزلزال وكيف تمت الاستجابة لإله. أما اليوم معنا ناشطتين سوريتين ملهمتين لعبت كل واحدة منهم دور مهم جداً بالاستجابة للزلزال مع منظماتهم ومجموعاتهم النسوية من المجتمع المدني. رح نناقش معهم كيف تأثرت الاستجابة بالزلزال ضمن كامل هذه التعقيدات التقاطعية للنزاع وتسييس الوضع والمساعدات الإنسانية، كيف تقاطعت هالأمور أيضاً مع قضايا الجندر. بس قبل كل هاد بدنا نتعرف على بعض أكثر ونسمع شوي عن تجاربهم بالاستجابة للزلزال.
شكرا هنادي. أنا لبنى قنواتي، بشتغل بمنظمة النساء الآن من أجل التنمية، مقيمة بفرنسا. سابقا كنت في تركيا لمدة 7 سنوات. يمكن هذا الشيء ساعدني أكثر بإني بعرف السياق وبعرف طبيعة المنطقة، وعندي علاقات بالمنطقة أيضا طبعا من خلال عملي. أما حاليا فأنا مقيمة بمكان بعيد، واستجبت للزلزال من مكان يعني بعيد من فرنسا، لكن طبعا الاستجابة أنا كنت جزء منها لأنه هي تمت عبر فريق المنظمة اللي متواجد في أوروبا. طبعا بسبب أنه زلزال ضرب المناطق المقيم فيها فريقنا بسوريا وبغازي عنتاب بشكل مباشر، وكان الضرر كتير كبير، وكان يعني بالأيام الأولى كان في شلل تام تقريبا للمنظمات والقدرة على الاستجابة، وكان في محاولات للتنظيم بس كانت كتير عم تلاقي تحديات لأنه كان زلزال كارثي مانو يعني سهل. كمية الدمار والوفيات واليعني اللي خلفها يعني كانت فوق الوصف بصراحة.
مرحبا فيك يا هنادي ولبنى. أنا أحلام ملاجي، أنا مديرة التنفيذية لجمعية زنوبيا المرأة السورية، وكمان هي بتشتغل في تركيا وفي شمال سوريا في الباب. وصراحة أنا بدي أحكي أنه كان الزلزال، أنا كنت في تركيا وقت صار الزلزال، وكنت قادمة من مطار اسطنبول على عينتاب، بصل بوقت الزلزال صارت عاصفة وتأجلت طيارتي، وبوقت عصيت في اسطنبول واكتشفت فجأة أنه ممكن واحد يكون قاعد في مكان بلا بيت بلا شيء. أنا للآن لما بحكي عن هذا الموضوع بحس حالة هيك بصير بني قشعريرة، يعني حالة من الذهول، حالة من الصدمة، الصدمة النفسية، حالة من عدم القدرة على استيعاب اللي حصل. الكارثة كانت أكبر من تخيلنا. الاتصالات اللي أجتني من زميلاتي وزملائي كانت رهيبة. نحن في الجامع، نحن رحنا على مركز العاصفة المطرية، أستاذي ما توقف الهزات، البيوت بيتي مثلا كان بالدرجة الثانية من الأزية، مكتبنا تشقق. فجأة تشعري أنه أنت بلحظة فعلا صابتنا حالة من الذهول، وكأنك ماشي على أرض هيك، هي بسموها الرمال الكثبان المتحركة. حدا من الفريق اتأذى، انصاب بإجره، الفريق جوا بالداخل، بعض السيدات انأذت جسديا بس بدون موت. لكن في عنا زميل كان عم بيعمل لنا عملية تدقيق خارجي، توفى هو وعائلته لأنه يعني كان بأنطاكيا وجاي زيارة على عنتاب يعمل لنا هذا، وطلع من عنتاب راح على مركز الزلزال، فتوفى هو وعائلته كاملة. صراحة عشنا حالة، يعني شعرنا بلحظة أنه دايما أنت بتشعري وأنت عم تشتغلي مع النساء أنه أنت كمان من مواقع تجربتك كضحية في مجتمع مثلا بيعاني تفرقة وذكورية، أنه أنت عم ضحية، لكن بهذيك اللحظة بتشعري شلون أنت ضحية. مزبوط، يعني أنت ضحية حقيقية. فكانت استجابتنا بالبداية نحن ما قدرنا، حسينا حالنا مربطين، لكن بعدين لما بلشنا نستوعب الصدمة شعرنا أنه لازم نلتفت للفريق لحتى الفريق يوقف على أجريه. يعني فأول شيء انتفتنا للفرق اللي عنا، حاولنا قدر الإمكان نشوف شو ممكن نعمل، على الأقل نضل على تواصل عالي لحتى نحقق نوع من الدعم الأقران بس اللي عم بعد. يعني هي صراحة شغلة خلتنا نوقف مع حالنا كتير بكتير قصص، أنه شو هي الاستجابات اللي بتصير في هيك حالات. يمكن هلأ الحديث أكتر بدخلنا بمواضيع أعمق.
شكرا كتير لكم على هالمقدمة الملهمة وعلى الجهود الكبير اللي كنتوا عم تعملوه للاستجابة للزلزال، وكتير بنعتذر أنه نحن رجعنا حكينا بزلزال بعد مرور تقريبا سنة، وكتير تضامننا معكم يعني وعلى الاستجابة والكارثة اللي أنتوا مريتوا فيها. هلأ بالفعل من خلال مشاركتكم لهي التجارب لفتوا نظرنا على محور الحلقة اليوم، وأكدتوا على أنه الزلزال هو مو مجرد كارثة طبيعية، هو ضرب وسط نزاع طويل وديناميكيات متقاطعة وتعقيدات متأصلة موجودة بمجتمعاتنا بالأساس. لهيك نحن رح نحكي دغري عن كيف كانت ديناميكيات النزاع بسوريا عززت أو عقدت أكثر فعالية الاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية اللي صار.
ألفت النظر، وأكيد كلنا بنعرف أنه سوريا كبنى تحتية تعرضت لزلزال نتيجة قصف النظام أقوى من الزلزال اللي صار. فنحن بنا تحتية فيها مشاكل كبيرة، في عنا فوضى في البناء، ما في عنا رقابة لموضوع البناء، فالأبنية عنا يعني جاهزة لأنه تسقط بدون زلزال. ففي عنا كوارث حقيقة ناتجة عن النظام وقصفه وضربه والحرب الطويلة اللي تراكمت، ناتجة عن موضوع غياب الرقابة المتعلقة في الأبنية. أنا بحكي من موقع اختصاصي كهندسة مدني أنه ما في رقابة قوية لهذا الموضوع، هذا خطر كان يعني واضح أثناء هاي العملية. وعنا مشكلة أنه نحن أصلاً ما هي سوريا وحدة، عنا تشتت، يعني عنا انقسامات كبيرة، فالاستجابة بتتغير حسب سلطات الأمر اللي عم تتحكم بكل موقع، فصار انقسام بموضوع كيفية الاستجابة وطريقة الاستجابة حسب كل منطقة. نقطة تانية، نزوح على نزوح، يعني وهذا خطر، يعني أنا أعتقد ما حدث بزلزال يعني لازم يكون مخجل جدا للجهات اللي ما استجابت لسوريا، لأنه فوق ما هي متعرضة لكتير قصص أجهز زلزال حتى يكمل مصائبة مصيبة أكبر. الأمر الآخر هو موضوع الصعوبات الأمنية، نحن في عنا بالأصل صعوبات أمنية، فهذا كان بيأثر على حركة الفرق اللي عم تعمل الاستجابة. الأمر الأصعب إنه الفئة اللي عم تعمل الاستجابة هي بالأصل ضحايا، هي بالة عند أسرة. نساء الدفاع المدني أعطوا نماذج رائعة بموضوع الاستجابة للزلزال، يعني أنا للآن ما بنسى صورة ملهمة وإنهم قاعدين على أنقاض تعبانات، قاعدين على أنقاض بناء مهدم. فكل هاي مع بعضها هي تقاطعات صراحة بتزيد العبء على النساء، بتزيد العبء على النساء إنه هن أغلبهم معيلات وممكن عم يكونوا معيلات لنساء ذوات الإعاقة اللي كان الكرسي مانع إلهم إنه ينزلوا، النساء الكبار بالعمر، أعباء اللي متعلقة في المنزل، كتير قصص كلها تراكمت على بعضها عملت هاي الغلافات فوق بعض. يعني عندك أكثر من طبقة كلها ساهمت بأنه يكون هذا الموضوع كتير أثره كبير. وبنفس الوقت ما ننسى اللاجئات في تركيا، لأنه كمان اللاجئات في تركيا تم التعامل معهم بطريقة فيها فرز. نحن بعض الأسر اللي إن تم فرزها لأبنية بيوتها انهدت طالعون بنص الليل، يمكن لبنى بتعرف هاي القصة، وجابوا عائلات تركية. يعني هاي القصة صارت يعني، وحتى على فكرة هلأ من شوي بالأخبار سمعت كأني صايرة هزي هلأ جديدة في عنتاب فسبحان الله يعني من جد هالمنطقة هيك يعني عم تنهزت ذات ما بس هزات زلزالية يعني.
شكرا كثير أحلام على هالإضافة. كمان لبنى حابة نسمع رأيك عن هاي التقاطعات بين النزاع وبين الكوارث الطبيعية وقدي أثرت على استجابتكم كنسويات.
هلا بس بدي أقول شغلة، إنه بالكوارث الطبيعية بالعادة تستجيب الدولة مع منظمات الدفاع المدني، مع أيضا يعني تستعين بالدول الجوار، لأنه أي دولة بالعالم وقت يصير فيها كارثة طبيعية، زلزال، بركان، طوفان، فبتستنفر بأقصى طاقاتها. نحن بشمال غرب سوريا ما في دولة، فاللي صار إنه تم وضع منظمات المجتمع المدني والدفاع المدني بيبوز المدفع لأنه ما في غيرهم يعني يستجيب، مع ظل تضييق طبعا شديد من النظام السوري ومن الأمم وآليات الأمم المتحدة يلي هي كان فينا تفوت طبعا أكيد تساهم بعمليات يعني الإنقاذ وتسمح لفرق الإنقاذ بالدخول، لكن تم يعني تأخير هاي العمليات لحتى زادت عدد الوفيات أيضا في سوريا. فاللي بدي أقوله أنه وضع سوريا، وضع شمال غرب سوريا تحت الزلزال، هو لا يتعلق فقط بتدمير البنى التحتية الطويل نتيجة القصف والتهجير وكل هاي القصص، يعني الحرب، النزاع المسلح الطويل وما فعله النظام بهاي المنطقة، لكن أيضا بيعود لأنه لغياب الدولة وغياب أي مقدرات موجودة هون. ما في يعني من يقوم بالخدمة بهي المنطقة، هو بشكل أساسي الدفاع المدني والمنظمات. عادة كان يعول على الفرق العاملة في تركيا لدعم أي تطور أو تدهور أمني بيصير بمناطق شمال غرب سوريا، فكانت خطورة هذا هي الكارثة بحد ذاتها أن الزلزال ضرب المنطقتين، فأصاب يعني أمل النجاة الوحيد تبع السوريين بالشلل. مشان هيك أنا بقول دائما أنه الفترة الأولى كانت فترة عصيبة جدا وكانت مليئة بيعني العجز، الناس عم تتخبط ببعضها لأنه مثل ما عم تقول أحلام اللي بده يقوم يأسعف أو ينقذ أو يخلي، أو هو بحد ذاته بده ما بيعرف عيلته وين يعني، أو هو بحد ذاته ممكن يكون مصاب. في الكثير من المنظمات المجتمع المدني خسرت جزء كبير أيضا من كوادرها يلي بالعادة تقوم هي بالاستجابة، فكان الوضع كارثي. لكن رغم ذلك حسنت المنظمات بشكل سريع، وحتى الناس، هي فكرة أنه مو بس المنظمات اللي اشتغلت، الناس دغري بلشت تنظم حالها، كل حدا شو بيحسن يعمل يعمل، لأنه الوضع يعني لا يحتمل أنه حدا ما يعمل شيء. أكيد الاستجابة بظل دولة يختلف عن الاستجابة بظل لا دولة. نحن شفنا يمكن صور آفاد والخيام، ورغم هيك تركيا وكل قوتها يعني وكل الدعم اللي إجا لها ما حسنوا يستجيبوا أول يوم، الناس كانت ما عم تعرف شو بدها تعمل، ما يعني بتسألي الكل كله نازل هايم على وشه بالشوارع مو عارفان شو بده يصير، فما بالك بمكان يعني عانى ل 11 سنة وأكثر من إرهاق الحرب وإجا بعدين الزلزال.
ممكن أضيف شغلة، إنه مو بس شمال غرب، تعي نحكي كمان عن حلب. أنا لما بقول إنه هاي المناطق أصلاً متعرضة لقصف، المناطق الشرقية كلها مهزوزة الأبنية، فسقطت أبنية صارت صار يقول النظام سقطت الأبنية من الزلزال، ما هي ما سقطت من الزلزال، هي كانت متعرضة لقصف وهي قايلة للسقوط، كمان هي من القصص اللي لازم كمان نذكرها، انقطاع الطرق بانه تصل مثل فزعة دير الزور.
نعم،
فصارت فزعة مثل ما قالت زميلتي لبنى انه في عمل مجتمعي، ظهر تكاتف وتكافل مجتمعي كبير، لكن كان كمان احيانا الطرق والانقسامات اللي حكينا عنها سبب بانه ما تصل المساعدات.
شكرا كثير على هذه الإضافات. هلأ رح ننتقل من هذه التقاطعات اللي هي مرتبطة بين النزاع والكوارث الطبيعية لنفوت بموضوع ونتعمق أكثر لجانب السياسي من النزاع، خاصة بهذا السياق هو موضوع تسييس المساعدات. كيف كانت أو شو هي كانت الأسباب لتسييس المساعدات بالأصل، وكيف ظهرت هذه المشكلة بشكل أكبر وتفاقمت ما بعد الزلزال؟ برأيكم أنتم ممكن تحكونا عن أمثلة ممكن شفتوها، كيف شفتوا هي التفاوتات بوصول المساعدات لمناطق مختلفة بسوريا أو بتركيا؟ هل كانت سهلة أو صعبة حسب كل سياق، خاصة بسياق سوريا المتعدد؟ كيف كان تأثير هذه الفصائل مثلا المسلحة أو التمييز وهذه المواضيع اللي كتير متقاطعة مع بعض؟
هنادي أنا بس قبل أحكي بس هيك على موضوع التسييس بشكل عام، التسييس أجا نتيجة أنه فرز المناطق حسب الآراء السياسية أو حسب التعذبات أو الجهات، مثلا هاي جهة متشددة بدون مراعاة موضوع احتياجات النساء، بدون مراعاة المجتمع، يعني هذا الفرز الأولي، سبب التسييس الأولي. لكن أنا بس بدي أقول أنه التسييس بشكل كتير كبير بيعزز التمييز الجنساني والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه بيتم تجاهل احتياجات النساء وللأسف بيستمر هذا التفاوت والظلم. كمان نقطة كتير مهمة، التسييس بحد ذاته بيقوض الاستقلالية للمنظمات النسوية، لأنه ما بتشعر أنه في عملية تسييسية هي من خارج الإطار، بشعرك أنه أنت فقدتي استقلاليتك يعني. لكن أنا بس أنا حابة ألفت الانتباه على أنه التسييس فعلا يقوض عملية الاستقلالية للمجتمع المدني.
موضوع تسييس المساعدات هو مانو موضوع جديد، يعني هو للأسف يعني تسييس المساعدات واستخدامها أصلاً كسلاح ضد الناس أو إتباعها لأجندات معينة، هو أتوقع أنه رائج بكل الحروب اللي بتطول كتير طويلة الأمد. وبالسياق السوري طلع كتير أبحاث ودراسات عن كيف عم يتم استخدام المساعدات يعني بشكل سيء خلينا نقول أو مسيس، وشفنا دول منخرطة بهذا المجال. يعني شفنا أنه تركيا بتفاوض على اللاجئين السوريين مثلا، بتفاوض الاتحاد الأوروبي تم منع تضييق على طرق التهريب للاجئين مقابل الحصول على المساعدات، أو أنه أنا برعاكم ياهن، أو الاتحاد الأوروبي بالأحرى أغرى تركيا بالمساعدات حتى تم التضييق على حركة اللجوء اللي كانت نشطة من تركيا. هذا من زمان قبل الزلزال. هلأ اللي صار بالزلزال أنا برأيي هو تمهيد يعني عم ينبناله من قبل، من خطوات سياسية كانت عم تتخذ من قبل، وضحت بشدة ب 2019 بنهاية 2019-2020 لما خسرنا مناطق جنوب إدلب وشمال حماة، وانحصرت البقعة الجغرافية اللي عم يتواجد فيها يعني ما يدعو العالم بالمعارضة السورية، لأنه صار في تحكم بالطرق الرئيسية، قوي موقف نظام وقوي موقف حلفائه أيضا. لما صارت الكارثة بقى ومع هي المسيرة السياسية اللي بلشت تطبع مع نظام الأسد ومع حلفائه وتعطيه امتيازات أكثر، قررت الأمم المتحدة أنه هي ما بتفوت مساعدات على هاي المنطقة المنكوبة بدون إذن النظام، علما أنه كانت الطائرات والمساعدات يعني والقوافل عم تنزل على دمشق. وبمقارنة الضرر، صح في مناطق تحت سيطرة مثل ما قالت حلب وغيرها تضررت، جبلة ولادية بتوقع كمان صار في ضرر بالساحل الكبير، رغم هيك المساعدات اللي وصلت اللي يعني اجت للنظام ما وصلت للناس للأسف يعني الشديد. يعني كل هالمساعدات كمان اللي اجت على سوريا ما وصلت للناس، وما وصل شيء لشمال شرق، لشمال غرب. هلا وين المأساة بشمال غرب؟ هو الكثافة السكانية الفظيعة. يعني نحن عم نحكي على مناطق على سكان تهجروا من كل سوريا، تجمعوا بهاي البقعة الجغرافية يلي مثل ما قالت أحلام لا سكن فيها، سكن بعمره بلوك فوق بعض، ما في شروط، ما في شيء، يعني شيء فوضى بكل، وكثافة سكانية فظيعة. فلما صار الزلزال نحن واجهنا يعني كوارث بالفقدان الأرواح، يعني نشيلك عن المنشآت، صار في فقدان الأرواح رقم فظيع. كان في فرصة بأول يعني بالساعات الأولى وبالأيام الأولى لإنقاذ هاي الأرواح، لو أنه الأمم المتحدة سمحت لفرق الإنقاذ وللآليات بأنها تدخل لتساعد الدفاع المدني. الدفاع المدني يعني يعاجز أنه يستجيب، استجابوا بكل الطاقة تبعهم، بس خلاص في شيء يعني بده دول وبده فرق إنقاذ. فتسييس المساعدات هون، استخدام، هي مو مساعدات هون لسه، هي هون عم نحكي عن فرق الإنقاذ والبحث. السماح كان عن المساعدات وقديش طولوا لبعتوا عن المعابر. يعني طبعا بدي أقول أنا هون أنه مو تركيا فقط هي اللي ملامة. كان مثلا حكت عن القافلة اللي بدها تجي من دير الدور، كان في اختلاف بين الفصائل اللي مسيطرة على شمال غرب، وما اتفقوا مع الإدارة الذاتية لحتى تفوت المساعدات. ضلوا عم يتدابحوا والناس عم تموت. يعني في بقصد في مشاكل عميقة كمان بالمجتمع. إمتى بتطلع؟ بتطلع بوقت الأزمات. تم سرقة المساعدات اللي توجهت مثلا لأهالي عفرين أو للكرد بشكل هيك، وتم سرقتها من قبل الفصائل المسيطرة هناك، وزعوها على غير ناس. صار في طرد للناس اللي قاعدة بالمخيمات، يعني وفق المناطق اللي هن تابعين لها. فتم تسييس المساعدات أسس لتعميق الانتهاكات اللي عم ترتكب بالمنطقة، أسس لخسارات فادحة بالأرواح، قوى نظام الأسد بالموقعية تبعه لأنه هو صار متحكم، يعني حس بسلطته على هاي المنطقة، وبالتالي أضعف وجودنا نحن كمستجيبين ومستجيبات على الأرض. هلأ شو عمل بالنساء؟ أنا برأيي كان الأثر فظيع جدا، لأنه نحن كنا فعلا عم نحكي بساعات حرجة. في صورة لمرة حاملة ولادها هيك وجاررتهم وراكد فيهم، فالناس هيك طلعت، الناس طلعت بتيابة. يعني نحن طول عمرنا كمنظمات مجتمع مدني بنقول المخيمات بيئة غير آمنة للنساء، بدنا نقضي على المخيمات. صرنا نطالب وقت الزلزال إنه إن شاء الله بدنا خيم النساء، ما بدهم يقعدوا بالبيوت، خايفين، لأنه طول فترة الهزات طولت، ضلت الهزات أشهر، يعني الهزات القوية العنيفة ضلت أشهر، الناس ما تسترجي تطلع على بيوتها غير اللي تم خسارة منازله بالكامل. يعني في مناطق انطحنت طحن، أحياء كاملة ما عادت موجودة هي وأهلها وكل شيء اللي فيها. هذا عم نحكي عن شمال غرب سوريا، ما حكينا شفنا يمكن أكبر مثال فاجع هو أنطاكيا اللي مدينة محت من الوجود هي وسكانها. فالتسييس لعبت فيه كتير أطراف، ونحن ما زلنا للآن نتعامل مع الأثر تبعه. للأسف هو ما وقف، يعني موضوع المساعدات ما تم يعني القضاء عليه ولا موضوع تسييسه، لأنه لحد هلأ مثلا شو عملوا كتير من الداعمين، عملوا شفت قلب للتمويل وراحوا حولوه للاستجابة الطارئة للزلزال، ونسيوا الاحتياجات اللي كانت موجودة في المجتمع قبل، وكأنه عم يحكوا عن مجتمع ما كان عنده مشاكل وإجت بس مشكلة الزلزال. فانحرموا النساء حتى اللي كانوا باحتياجات قبل. مثلا نحن صرنا ما عاد نلاقي مصاري للمساحات الآمنة للنساء، لخدمات الحماية والصحة الإنجابية، لأنه الداعم ما عاد اعتبرها أولوية، بده يوزع سلة هلا ويوزع شلتر أو يعمل مدري شو. طبعا شيلك عن الاستجابة اللي ما أنا مخططة، اللي كان فيها يمكن ما بعرف إذا عندك أسئلة، نقص بكل شيء، ما في حمامات كان بالمخيمات، الخيام كانت بلا أراضي، يعني كان وضع يعني فوضى وكارثي بشكل خاصة بالفترة الأولى. يعني ما بعرف إذا بدك تضيف شيء أحلام،
بس بتمنى كل ما نذكر النساء كمان ننتبه لفئة النساء ذوي الاحتياجات الخاصة. صراحة هي الفئة اللي للأسف هي فئة غير مرئية، بالكارثة صارت غير مرئية أكثر. كان في صعوبة بحركتهم، صعوبة بمراع أصلاً، كان بالأصل في عنا مشاكل كتير متعلقة بموضوع تأمين البيئة المناسبة لهم بكتير أماكن، يعني من حقهم الطبيعي يكونوا متواجدين فيه. فهي كمان الفئة كمان بتمنى أنه ننتبه عليها ودائماً نطلع عليها قديش عانت، قديش عانت فئة الضرر الكبير اللي صار على موضوع الصحة النفسية، اللي وصل لموضوع الصحة العقلية. صارت عندنا حالات كتير ناس فقدت يعني القدرة العقلية. لبنى سمعتي بالقصص؟ يعني حتى بتركيا في سيدة زتت حالة من أو بالهزات الارتدادية زتت حالة يعني تكسرت. فكتير في قصص صراحة مثل ما حكيتي لبنى، يعني أنا معك مع التسييس إنه قديش يعني اللي صار كتير مؤلم واللي صار كتير مزعج، لكن كمان بنفس الوقت هو ما أجع على بيئة يعني متوازنة. حتى الدولة اللي هي الدولة إذا إنه حكومة هي بتقوم بهذا الموضوع غير قادرة على إنه هي تقوم بهذا الأمر كدولة سوريا. يعني أنا دايما بحاول كل ما أحكي بموضوع إني أحاول أنظر على كل الخارطة السورية، حتى هي الدولة ما كان عندها هي المقدرة أنه تعمل هيك. من فترة ما كتير طويلة كشفوا قديش كان في مساعدات دافنينة انتهت صلاحيتها وما تم توزيعها بمناطق النظام،
غير إغلاق الحدود اللي كان بأول فترة. لأنه هلأ ما بعرف إذا مفهوم أو لا، يعني أنا دائما بحاول أفكر من جهة دولة كمان هي عانت من كارثة، لكن تطلعي هيك المنفذ الوحيد كان لشمال غرب سوريا هو تركيا. ما عندهم يعني الناس ولا أي منفذ للخدمات الطبية العاجلة. يعني مرضى الهرس مين بده يعالجهم بشمال غرب؟ يعني مشان الله، يعني في حالات كانت مستحيل بدها ترحيل فوري، بعدين هلأ تم الاتفاق على نوع معين، بس الصعوبات الإغلاق يعني التعقيدات هذا طبعا كله مرده سياسي. كمان يمكن شفتوا لما انفتحت انه بعتوا السوريين 3 اشهر اجازه على عشان ينزلوا يشوفوا اهلهم، خلاص خففوا. يعني صار في حركات ما انا مفهومه. نحن شفنا فرق، يعني الناس اللي كانت عم تشتغل بالادفوكاسي للزلزال ولا تضغط على اليو ان وعلى الدول كمان، في كتير ناس قالوا انه هن فرقهم راحت ونزلت ووصلت على الحدود وما خلوهم يفوتوا، ما سمحوا لهم أنه يدخلوا أو يبعثوا الفرق وما معه آليات. طب أنا هذا الفريق بشو بده يشيل بإيدي؟
طب كيف بتشوفوا أنتوا تسييس المساعدات اللي صارت في سياق المناطق اللي تحت سيطرة النظام؟
أنا ما عندي معرفة كبيرة، لكن أنا كان عندي أصدقاء مثلا من اللي بعثوا من السويدة لحلب، وبعرف ناس بالساحل السوري، وأنا بعرفهم ليش، لأنه بعرف أنه هن أهليهم اللي برا كانوا عم يستجيبوا لهم. يعني للأسف الشديد تم استخدام الزلزال للتغطية على آثار القصف يلي ارتكبها النظام بحق هاي المناطق. يعني تم نشر صور والتصريح عن أحياء أنه تم تدميرها بالزلزال، هي الحقيقة أرهقت من الحرب ودمر النظام من قبل. أكيد في أبنية كانت متصدعة وهبطت هبطت، بس لأنه كمان مناطق مثل ما قالت كمان أحلام قبل شوي، هي المناطق عانت من الحرب وما في بنية. يعني فإيه صار في تستير على الجرائم اللي كانت مرتكبة قبل. المساعدات مستحيل مساعدات روسة تكون توزعت على العالم، مستحيل. إحنا بنعرف المساعدات اللي قبل، يعني إحنا عشنا بمناطق كانت، يعني أنا عشت بالغوطة وأكيد أحنا ما عشت بحلب، وشفنا شو المساعدات اللي كانت توصل أصلاً من الأمم المتحدة، كانت توصل سيارات مشفاية ما فيها شيء. يعني لا أتوقع أنه وصل للناس مساعدات، وبالأساس هي الحركة بحد ذاتها هي ساهمت بالتطبيع مع النظام. لما صار الزلزال العالم تنازل عن كتير شروط كان موضوعة محطوطة، مثلا أمريكا وقفت العقوبات لمدة 6 شهور،
استثمر النظام
فالنظام استثمر بالكارثة لا يعمل مكاسب سياسية، علي صوته فورا أول مطلب طلع عندهم أنه شيل العقوبات عنا زلزال. عدد الدول اللي بعتوا مساعدات مخيف، فالنظام استخدم الزلزال كحدث سياسي تماما، استثمروا بشكل ممتاز.
بعد هالنقاشات كلها، وأكيد بس نحكي عن قد ايه النساء تأثروا بهذه الكوارث الإنسانية، ما رح يخلص الوقت وما رح يكفينا أكيد. بس خلونا نحكي هلأ عن الخطوة اللي بعدها. بدنا نحكي عن نظرتكم للحلول أو للتوصيات. هلأ برأيكم شو كان لازم ينعمل أو شو كنتوا عم تقدروا تعملوا أنتم كمنظمات نسوية خلال فترة الاستجابة الأولية للزلزال وخلال مرحلة التعافي؟ وكيف فينا نستفيد بقيادات نسوية عم تستجيب لهذه الكارثة لحتى نحسن من استراتيجيات الاستجابة بالمستقبل بحال صارت أي كارثة لا قدر الله، وكيف بدنا نحاول نحن نوازن بين هالديناميكيات والتقاطعات والأثر الجندري لهذه التقاطعات.
يعني هلأ بالنسبة لهالتجربة اللي مرينا فيها، يعني موضوع الصحة النفسية وصحة العاملات بهذا المجال أنا بشوفها كتير لازم تأخذ يعني بعين الاعتبار، لأنه صراحة أثرها كان كتير كبير. وأنا لهلأ ما بنسى وقت اللي اشتغلت بجرد الأسر اللي فقدت أبنائها أو فقدت كذا، بعد 13 مكالمة أنا يعني انتهيت. 13 مكالمة، 13 مأساة لبنى، كل حدا بيحكي لك وهن بدون حدا يحكوا له، وبيشعروا أنه أنت كمنظمة عم تحكي معهم عشان تعملي سبر احتياجات ممكن تأمني لهم. يعني اشتغل تطوع بهالقصة، أنا ما كان عندي مقدرة أنا كجمعية أشتغل، لكن أنا كفرد ما هان علي أقعد إلا أشتغل، فكان عندي جرد بهالعملية. بعد 13 مكالمة أنا انهرت، يعني ما قدرت أكمل، يعني كتير تعبت. فموضوع الصحة النفسية ومراعاة أنه هاي الكوادر اللي عم تشتغل قديمه هم تكون هيك بانتباه لصحتها، هذا أمر كتير مهم. تعزيز موضوع التدريب والتمكين لأنه نحن نكون ككوادر نسوية جاهزات، عنا مشاركات في التخطيط للاستجابة للكوارث، عنا قدرة أنه نكون عنا منهجية في موضوع دراسة الاحتياجات للنساء وكيف نقدر نأمنها، نعزز الشركات بين بعضنا كمنظمات وكمانحين. يعني هاي الشركات بتغطي كتير جوانب. يعني أنا هلأ بتذكر مثلا منظمة مختصة بالدعم النفسي الاجتماعي تواصلوا معنا، نحن جاهزين أحلى ما أعطي كوادرك جلسات مشان التفريغ، مين عندك كمان بالكوادر بالداخل. هاي الشركات وتعزيزها أنا بشوف أنه كتير كمان أمر مهم. زيادة التمثيل النسوي بموضوع أنه يكونوا على قائمة المحضرين لسياسات متعلقة بالطوارئ والكوارث، لحتى تأخذ احتياجات النساء على القائمة وحتى تنحط، مو لما نجي نقول نوزع فوط صحية يصير حدا بيقول انه شو يعني فوط صحية، شو يعني هاي الاحتياجات اللي هي عادية واللي حق طبيعي انه تكون. اما تكون النساء هي عم تخطط، هي بتعرف احتياجات المرأة ذات الإعاقة، هي عندها 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 رؤية لاحتياجات المرأة الكبيرة بالعمر، عندها رؤية لكتير امور انه كيف بيتم التخطيط لهذا المكان اللي بده يكون فيه النساء حتى ما يتعرضوا للاستغلال او للعنف. موضوع مثلا تمكين المجتمع المحلي بحد ذاته ليستجيب لهيك كوارث لازم يكون من البدء، من هن صغار. يعني انا بشوف تعامل مع الزلزال باليابان بالدول هدول قديش بيدرسوا الاطفال وهن صغار وهن بالمدارس كيف يستعدوا، دايما عندهم بروفات لهالقصة، نحن ما عنا. نحن يعني أبسط الأمور ما هي موجودة، يعني ما في عنا هذا التوجه بالتوعية من هن أطفال لحتى يكبروا لحتى ما تصير هاي القصة. يعني كان صدمة بالنسبة لكل كلنا، صرنا نفتح ونقرأ عن موضوع الزلزال، يعني ما فيها الثقافة المجتمعية. فكمان تمكين المجتمع المحلي لا يعطي ينشر التوعية للمجتمع
أساسا. نحن موجودين على فالق، ولا مرة شفنا بكتب جغرافيا بمنهجنا السوري أنه نحن موجودين فعلا على هذا الفالق أو ممكن نحن نتعرض لأي خطر.
كنت بدي أضيف نقطة هي على موضوع الصحة النفسية، أنه ما أنه منطقي أنه نفس الكوادر اللي بتستجيب للبرامج والمشاريع هي تستجيب للأزمات. نحن للأسف خلال هال 12 سنة حتى شركائنا وشركاتنا وداعمينا كانوا ما أنه متوقعين حصول كارثة طبيعية. يعني حتى نحن اللي بيدعمونا ما أنه متوقعين أنه حيصير في كارثة نسوية، وبحياتنا ما عطونا كارثة بيئية أو بحياتهم ما عطونا تدريب كيف تدار هذا النوع من الكوارث. هذا كان في ضعف فيه لأنه ما في أموال، يعني اللي كانوا محظوظين أنه عندهم أموال سيولة كتير قلال لأنه البنوك انشلت. يعني ما عم قلك نحن بتستجيبي بالعادة للمصايب من تركيا، أول كم يوم ما في البنوك مشلولة، ما في مو بدك تسحبي مصاري، يعني كيف بدك تحركي حالك. فهي النوع من التحضيرات ما كانت موجودة. هلأ حتى بسوريا كانوا يتحضروا للقصف، هذا الماكسيموم. يعني هلأ صرنا بدنا نحضر للزلزال، نضيفي على عدة الإسعاف خيمة ومنفخ ومدري شو شيء. يعني بس الفكرة أنه في كمان تحضير نفسي لازم يصير، هو اللي حكت عنه أحلامه، هو جدا مهم. اللي بده يدير هذا النوع من الأزمات بده يكون فريق مختص ومدرب وقادر يتحمل هذا النوع من الصدمات، لأنه ما نسهل أبدا مع الارتباط العاطفي مع الأشخاص. يعني إحنا عم نستجيب لأهلنا وناسنا ورفقاتنا يعني وبلدنا، ولا مستحيل الواحد ما يكون يعني متأثر. فبده نوع خاص من الدعم، وبده كمان تدريبات على كيف يتم إدارة هذا النوع من الكوارث.
ممكن أضيف شغلة صغيرة بس، إنه دائماً بتخطيطنا للاستجابة للكوارث لازم يكون منظور التنمية المستدامة مرتبط بمعنى. يعني أنا لازم أكون عندي حتى بهي التدريبات اللي عم تحكي عنها لبنى، في شيء بثقافة بتوعية المجتمع والنساء بالتنمية الزراعية المستدامة والتنمية البيئية والتنمية الاجتماعية لعملية التوائم مع الكوارث، حتى ما فجأة نشعر حالنا بلا عمل، أنا بلا معيل أو بلا مأوى بلا كذا. لازم يكون في هاي التفكير بالبدائل. التنمية أمر كتير مهم لازم نربطه باستجابتنا للكوارث.
رح نحكي هلا عن الوضع الحالي للأشخاص أو للمنطقة المتضررة من الزلزال والأشخاص الموجودين فيها سواء النساء أو غير النساء. برأيكم أو شو رسائلكم هي اللي بتوجهوها للمجتمع للداعمين لحتى نكون عم نغطي الاحتياجات اللي كانت موجودة على الأرض واللي أساساً الكارثة الإنسانية فاقمتها؟
أنا ممكن أحكي عن تركيا. يعني أنا بعشرت هذا الموضوع، هي موضوع أنه البيوت، ولما تكون البيوت مهددة أنه في البيوت صار لها تصنيف، يعني خطر وسط، خطر ضعيف أو خطر شديد. صار المؤجرين الأتراك مثلا يطالعوا المستأجر بحجة أنه البيت خطر شديد، يكونوا مو خطر، أو بيقعدوا مستأجر جديد ببيت خطر، فأنه يكون في رقابة أكثر بهذا الموضوع. للأسف ما في عنا تمثيل يعني بتركيا للسوريين لحتى حدا يدافع عن هذا الموضوع بصراحة. لكن أنا بشوف أنه الجهات الحقوقية لازم كلها دور كمان بموضوع الترحيل اللي عم يصير، اللي مرتبط بالظروف، أنه في شخص ممكن يكون فقد عمله، سيدة فقدت يعني شغلها فانتقلت على غير ولاية، غير ولاية، الانتقال على غير ولاية يعتبر جريمة، عم يصير رأسا ترحيل. أن يكون في جهات يعني حقوقية تدافع عن الأشخاص اللي لازال آثار الزلزال هي الأسباب اللي عم بتأدي لأنه ممكن يترحلوا، فقدوا أوراقهم، تسريع استخراج الأوراق اللي إلهم. كتير في يعني قصص ظهرت صراحة متعلقة بهذا الموضوع، لقوا أطفال بدون أهليهم. الحمد لله كان في جهات قدرت تتابع وتم إيصالهم لأهلهم، بس عملية الترحيل اللي عم تصير اللي مرتبطة بظروف الأشخاص اللي تضرروا من الزلزال لا زالت موجودة. يعني أنا أتوقع أنه هي الجهة ما بيحلها منظمات إلا حقوقية تقدر تدافع عن هدول الأشخاص، تسرع بإيجاد أوراقهم، تسرع بإيجاد أوراق ثبوتية إلهم.
بصراحة صح، مرق سنة تقريبا، لكن أنا دائما بسأل حالي السؤال التالي: هلأ لا سمح الله يصير زلزال، هل نحن منحسن نستجيب له؟ لا، ولا حدا، لأنه ما حدا لحق يتعافى ولا حدا تعلم من اللي صار. يعني الكوكب تعامل معنا كأنه خلص صار ومرق ومشي الحال. فالوضع أنا برأيي سيء جدا. هلأ الناس صار في خسارات فظيعة بالبيوت، بالممتلكات، في
أرواح
وممتلكات ويعني وفرص عمل وكتير قصص ما تم التعامل معها بشكل حقيقي، بالإضافة للمؤسسات والمنظمات اللي عم تشتغل حتى لتستجيب لهي الاحتياجات ما تم دعمها بالشكل الكافي. يعني خلص الناس اعتبرت أنه خلص تمت الاستجابة. طيب هدول اللي استجابوا خلال هاي الفترة هلأ معالم الصدمة بلشت تطلع عليهم، هلأ هن بحاجة للدعم وللعلاج الطويل ولفرص الراحة ولفرص كمان يأمنوا انه هن فينهم يرتاحوا بدون ما يخسروا عملهم. وهذا يعتبر رفاهية جدا لأي حدا هلا عايش بتركيا وسوريا عم يشتغل بمنظمة مجتمع مدني. ما متاح، ما في، لأنه مصاري لا تجيبي حدا بديل ولا تقعدي حدا وتصرفي عليه يعني، أو تعطي راتبه ما عم يشتغل، ما متاح، ما في، التمويل عم يشح، الموارد كل ما عم تشح. الإغاثة هي أوضح شيء إنه ممكن ينصرف عليه، لكن الكل بيعتبر ما يعني العمل التنموي أو الحماية أو صحة الإنجابية أو 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 هي مانا أولويات. فنحن طلع عنا تعقيدات فظيعة بعد الزلزال، وهي التعقيدات بحاجة للتعامل معها. عداكي إنه نحن عم نحكي عن منطقة لسه عم تعاني من الكوليرا، نسيوها للكوليرا يعني. وقت ضرب الزلزال نحن كنا عم نوزع لسه الكيتس تبع الكوليرا، فالمنطقة منهكة بالكامل، فقيرة، ما في اقتصاد يساعد على التعافي. فشو نحن بحاجة؟ نحن بحاجة لكل شيء، وبحاجة لتمويل حقيقي مبني على منهج حقوق الإنسان، يعني بيراعي المظالم وبيراعي العدالة بنفس الوقت، ويكون طويل الأمد ويبلش فعلا يبني بشكل عميق، يخلق فرص حقيقية كمان للدخل للناس اللي يعني عدد الناس اللي زادوا هلأ صاروا على المساعدات وعلى الإغاثة عم يزيدوا ما عم ينقصوا، وهي مأساة. نحن يعني مأساة يكون عندك شعب كامل، منطقة كاملة بس عايشة من وراء المساعدات الإغاثية. فالوضع كتير سيء من ناحية الداعمين. أنا برأيي من الهام جدا يبلشوا يخصصوا موارد لا الكوارث ولا احتمالية وقوع الدائم، ولدعم مؤسساتهم الشريكة. وأيضا وأنا برأيي واللي هو أهم، أنه نحن كل مشاكلنا هي بسبب الجمود السياسي.
أيوة، الحل السياسي. نعم،
نحن بدون ما يكون في حل سياسي
استقرار
واستقرار بالمنطقة حيضل ليكن. هلأ الروس رجعوا يقصفوا مع النظام بإدلب، ورجعوا الناس ينزحوا للبيوت اللي نزح. يعني أنا بعرف عائلة كانت بمر عيان، نهد البيت فوقها، عفوا بسلقين، نهد البيت فوق، راحوا عمر عيان، هن هربانين من عيان لأنه بيجي عليها قصف. هلأ عم يقصف النظام، رجعوا هربوا. يعني الناس وين دا تروح؟ عرفتي وين دا تروح؟ الزلزال دمر جزء وهلأ النظام عم يكمل على الباقي. فهذا القلقلة يعني الموجودة بالمنطقة، خلص نحن بحاجة حل سياسي لحتى نبلش نرجع نعمر،
وإعادة إعمار على شروط جديدة تراعي موضوع الكوارث، تراعي وين نحن بقينا منطقة، تراعي موضوع الزلزال. ما له حل فعلا إلا إذا كان في حل سياسي بشمل كل سوريا، لأنه ما هو الموضوع بس بمنطقة، بس بكل المناطق بسوريا. نحن بأزمة، كل ما عم تتراكم مثل ما حكينا أغلفة فوق بعضها كلها عم تتراكم، عم بتصير سميكة كتير، عم بيصير صعب اختراقها.
أشكركم على وقتكم كتير، وأنا شايفة قدامي عن جد صورتين للتضامن النسوي وللقيادة النسوية اللي هي فعلا قدوة لحتى تكون بمجتمعاتنا كنسويات بطلات إذا بدي أقول. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة لليوم. كنتم وكنتن معنا ببرنامج سياسي شخصي من إنتاج رابط النساء الدولي للسلام والحرية. ممكن تسمعونا وتتابعونا على مواقع المينا هاب، منصة الموارد النسوية، وعلى منصات أبل بودكاست وسبوتيفاي، جوجل بودكاست. وبتمنى السلام والأمان للجميع.